من الأذى ومن الفساد والأمراض على أبدان الناس. ومن المعلوم أن شريعة الرحمن إنما هي لدفع المضرة عن الناس، لأن الله عز وجل لا يحرم شيئا إلا وما فيه من المضرة والإثم أكثر مما فيه من المنفعة، كالخمر والربا وغيرها. وذكرنا كلام أهل العلم على هذه المحرمات، وكنا قد وقفنا على ما وما ذبح على النصب في قول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. وما ذبح على النصب هو ما ذبح على الأوثان، وعبر بالنصب لأن الجاهلية كان عندهم أنصاب ينصبونها حول الكعبة وبغيرها، ولهذا قال مجاهد وابن جريج: وما ذبح على النصب، قالوا كانت النصب حجارة حول الكعبة، وهذه الحجارة التي كانت حول الكعبة هي 360 صنما، هي رموز لمعبودات للجاهلية متعددة، ولهذا قال ابن جريج: وهي 360 نصبا، يعني من الحجارة المنصوبة كانت العرب في جاهليتها يذبحون عندها وينضحون ما أقبل منها إلى البيت بدماء تلك الذبائح، ويشرحون اللحم ويضعونه على النصب، وكذا ذكره غير واحد. وهذا يدل على أن هذه الأنصاب هم يعظمون بهذه الذبائح ويرجون من قبلها النفع، ويضعون اللحم عليها للناس، وهم يظنون أن هذا يقربهم إلى الله زلفى، وهو من الشرك الذي حذر الله عز وجل منه، لأن الذبح عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. وكل ما ذبح على شيء من المخلوقات بهذا الغرض فإنه يأخذ هذا الحكم. فلو أن إنسان ذبح شيء على قبر فإن هذا القبر مثل النصب تماما، فالنتيجة واحدة. ولو ذبحه في مكان للجن أو نحو ذلك فإن النتيجة أيضا واحدة. فما ذبح على الأوثان والأنصاب ونحو ذلك فهذا مما حرمه الله عز وجل، لأن الذبيحة لا تطيب إلا إذا ذبحت بسم الله عز وجل. فنهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع، وحرم عليهم أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. وينبغي أن يحمل هذا على هذا، لأنه قد تقدم تحريم ما أهل به لغير الله، يريد أن ما ذبح على الأنصاب يدخل فيما أهل به لغير الله، لأن الله عز وجل ذكر ما أهل به لغير الله ثم ذكر تحريم الذبيحة على النصب، وهذا ذكر الخاص بعد العام، لأنه قد يظن أنهم يهلون به لله وهم يذبحونه على الأنصاب. ثم قال تعالى: وأن تستقسموا بالأزلام، يعني أيضا ذكر من المحرمات: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. والإشارة مارة إلى كل ما تقدم من المحرمات، فإن ذلك فسق، والفسق هو الخروج عن ملة الإسلام، ذلكم فسق. فتلك المحرمات كلها من الفسق، لكن ما هي الأزلام وما معنى الاستقسام بالأزلام؟ قال ابن كثير رحمه الله في تفسير الأزلام: واحدها زلم، يعني المفرد يقال له زلم، وهذا الزلم تجمع على أزلام، وقد تفتح الزاي فيقال زلم، يعني فيها لغة زلم وجمعها أزلام، ولغة زلم وجمعها أزلام. قال: وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، يعني هذه الأزلام كان العرب يعولون عليها ويظنون أنه يأتي من قبلها الخير ويمارسونها في طقوسهم، فحذرنا الله عز وجل من هذا الصنيع وأن نفعل كما يفعل المشركون. وكيف كانت صفة هذه الأزلام عند العرب؟ قال: هي عبارة عن قداح ثلاث. الأزلام هذه قداح ثلاث، أحدها مكتوب عليه افعل، والآخر لا تفعل، والثالث غفل ليس عليه شيء. وكل ما يمارسه بعض الناس الآن من هذا الصنيع فهو من جنس الأزلام، حتى ولو لم يكن أقداح. لو أن إنسان إذا أراد أن يشتري سيارة جاء بورقة وكتب عليها اشتري، وعلى السيارة الثانية لا تشتري، وعلى السيارة وعلى الورقة الثالثة ما في شيء، فهو مثل صنيع الجاهلية تماما. فإن أهل الجاهلية كانوا يفعلون افعل، يعني إذا أراد أحدهم أن يغزو أو أن يحارب أو أن يسافر أو أن يتزوج، هذه الأقداح الثلاث ينظر إليها، فإن قالت افعل فعل، وإن قالت لا تفعل توقف عن الفعل، وإن خرج الذي ليس عليه كتابة أعاد الضرب مرة أخرى. وهذا لا يجوز، لأن هذه الأسهم لا تعرف المنفعة من المضرة، ولا تعرف الحق من الباطل، والذي يتعلق بها إنما يتعلق بأوهام ويتعلق بغير الله عز وجل. ولكنها كانت عادة العرب في الجاهلية، ولهذا كان سراقة بن مالك لما لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم على سيف البحر في هجرته وأراد أن يبطش به، ولكنه استخرج الأزلام من كنانته وأراد أن يعرف هل هذا الفعل الذي يقوم به مما تحبذه الآلهة أو لا، فكان إذا رمى بهذا السهم يخرج لا تفعل، وهو عنده رغبة شديدة في أن يبطش بالرسول وأن يسلمه إلى قريش، لأنهم قد وعدوه بمئة من الإبل ومئة أخرى على صاحبه، فمن داخله عنده رغبة شديدة أن يبطش بالرسول عليه وسلم وبصاحبه، لكن الأزلام تخالفه، يقول: فكررتها مرتين كلها لا تفعل لا تفعل. ففي هذه المرة عصى الأزلام، على خلاف عادة الجاهلية عصى الأزلام وأقدم على الرسول صلى الله عليه وسلم وحرك فرسه فغاصت يد الفرس في الأرض، وهذا ناهي ثاني. ثم لما نزع الفرس حركه المرة الثانية فغاص حتى وصل إلى صدره وسقط عن الأرض، يقول: فعلمت أنه ممنوع مني، يعني لا أستطيع أن أفعل به شيء، فنادى عليه بالأمان. وحصلت قصة يعني ذكرناها في أكثر من جلسة فيما يتعلق بقصة سراقة بن مالك وما فيها من دلائل النبوة. الشاهد أن هذه العادة كانت متأصلة في الجاهلية، وهذا زعيم من زعمائهم وهو سراقة بن مالك مارسها وذكرها بعد إسلامه وكيف حصل له. ومن الناس من قال، يعني من المؤرخين من قال أنه مكتوب على أحدها أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث غفل ليس عليه شيء، فإذا أجالها فطلع سهم الأمر فعله، أو النهي تركه، وإن طلع الفارغ أعاد. وهذا أيضا من القول على الله بغير علم، فأنت لما تقول أمرني ربي ويخرج السهم ما أدراك أن الله أمرك بهذا، هذا من التخرص، فأمر الله لا يقبل إلا عن طريق الرسل، أمر الله لا يقبل من في التخمين ولا بالظن، أمر الله له طريقة، الشريعة لها طريقة وهي اتباع الأنبياء، أما أن يضع إنسان سهم ويقول أمرني ربي أو نهاني ربي فهذا من العبث الذي لا دليل عليه، وهو من الأزلام التي كانت تصنعها الجاهلية. قال: والاستقسام مأخوذ من طلب القسم من هذه الأزلام، هكذا قرر ذلك أبو جعفر ابن جرير. وأبو جعفر ابن جرير الطبري هو من أوائل المفسرين الكبار الذين فسروا القرآن بالماثور، بمعنى أنه نقل تفسير القرآن في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أقوال الصحابة وفي أقوال التابعين، فهو معني بتحرير هذه المسألة لأنها من معاني كلام الله، ولا بد أن نعرف ما معنى الاستقسام بالأزلام حتى لا نقع في شيء من ذلك. ولهذا كما ذكرت لكم بعض من الناس يقع في معنى الاستقسام بالأزلام وهو لا يشعر، ربما يأتي بورقة ويكتب فيها افعل أو لا تفعل، اشتري أو لا تشتري، وهذا كله من التخرص ومن شبيه فعل الجاهلية. قال: وذكر محمد بن إسحاق وغيره أن أعظم أصنام قريش صنم كان يقال له هبل، يعني عندهم الأصنام درجات، المعبودات عندهم ليست على درجة واحدة، صنم كبير وصنم صغير، ولأجل ذلك قريش كانوا يعظمون هبل ويظنون أنه له مدخل في النصر والهزيمة، وينصرون هذا الصنم، حتى أن أبا سفيان لما حارب المسلمين في المدينة وحصل ما حصل وعلم أن بعض الصحابة قد قتل وأن المعركة ليست في صالح المسلمين نادى بأعلى صوته وقال: اعلوا هبل، لا سيما بعد أن ظن أن محمد صلى الله عليه وسلم قد مات، فإنه قد نادى وقال: أفيكم محمد؟ فلم يجبه أحد. قال: فيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجبه أحد. قال: فيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجبه أحد. فظن أن هؤلاء الثلاثة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقرب الناس إليه قد انتهوا وقتلوا في المعركة، ففرح فرحا عظيما ونادى بأعلى صوت: اعلوا هبل. وهبل لم يكن حاضر، هبل كان في الكعبة، وإنما يريد يعلو شان هبل ويعلو شان الصنم الذي نعظمه، ما دام أن محمد قد مات فإن عبادة هبل سوف نحافظ عليها وسوف تكون في مكان علي إلى غير ذلك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله. قال: قولوا الله أعلى وأجل، يعني الله أعلى وأجل من هبل، الله أولى بالعبادة من هبل، فهذا هبل صنم لا يضر ولا ينفع، الله أعلى وأجل. فهذا هبل قال كان داخل الكعبة منصوب على بير فيها، ومعنى بير في الكعبة يعني حفرة في هذه الكعبة يحفر، إما يحفر فيها بير لشرب الماء أو لوضع كنوز الكعبة في داخلها، وكان هذا الصنم منصوب على هذه البير، ولعلها هنا المراد بها حفرة، لأنه قال توضع الهدايا وأموال الكعبة فيه، فإن الناس كانوا يهدون الكعبة ذهب وحلي ونحو ذلك ويتقربون إلى الله بهذه الهدايا، ومنهم من يتقرب إلى الأصنام إلى هبل وإلى غيره ويضعونها في هذا البير. قال: وكان عنده سبعة أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه بما أشكل عليهم. يعني أن هذه السبع الأزلام، ومعنى ذلك أن الأزلام لا تقتصر على الثلاثة، بل هناك سبع أزلام مكتوب فيها قوانين كالقوانين الوضعية المعاصرة، ففيها مثلا قد يكون مكتوب على إحدى هذه الأزلام الحق مع من يأخذ هذا أو نحو ذلك من العبارات، لأنهم يرجعون إليها ويتحاكمون إليها، فما خرج فيها فما هو مكتوب فيها كاطلقه احبسه اقتله او نحو ذلك في هذه الأزلام فإنهم ينفذونه ويظنون أن هذا يرضي الأصنام. قال: وكان عنده 7 أزلام مكتوب فيها ما يتحاكمون فيه بما أشكل عليهم، فما خرج لهم منها رجعوا إليها ولم يعدلوا عنه. وهذا يدل على أن التحاكم إلى القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر شبيه بفعل الجاهلية الذين يتحاكمون إلى ما في هذه الأزلام ويستقسمون بها. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجد إبراهيم وإسماعيل مصورين فيها وفي أيديهما الأزلام، فقال: قاتلهم الله، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. وهذا حديث صحيح، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عام الفتح وطهر الله البلد الحرام من الشرك، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وكسر الأصنام، وهذه الأصنام التي كسرها هي المجسمة التي تحتاج إلى تكسير، فهذه الأصنام كسرها بالرمح وساعده الصحابة وهو يهوي إليها ويطعنها ويقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، يعني إن الباطل نهايته أن يزهق وأن يضمحل وأن يذهب، والحق قد جاء وهو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن قد يقول قائل: ولماذا لم يكسر الرسول صلى الله عليه وسلم الأصنام يوم كان في مكة قبل الهجرة؟ لم يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشوكة لم تكن في يده، لأن حكم مكة في ذلك الزمن لم يكن بيده، هو مجرد داعي يدعوهم إلى الإسلام، أما الحكم فكان لزعماء قريش هم الذين يأمرون وينهون في مكة، ولهذا آذوا الرسول صلى الله عليه وسلم وآذوا الصحابة حتى اضطروهم إلى الهجرة إلى الحبشة، فدل على أنه بذلك الوقت لا يستطيع أن يطهرها، ولو كسرها لأعادوها كما كانت، وإنما فعل ذلك عندما مكنه الله عز وجل، وكان الأمر والنهي والحكم إليه في البلد الحرام، عند ذلك قام بتكسير هذه الأصنام، ولم يكن ما يعظمونه في الكعبة مجرد التماثيل، بل كان فيها صور من الصور التي تحتاج إلى مسح بالماء. ومن هذه الصور، لأن كثير من العرب يزعمون أنهم من أتباع إبراهيم وإسماعيل ويقولون: هذه الشريعة أخذناها عن إبراهيم وإسماعيل، وهم قد أخذوا شيئا من ذلك لكنهم خلطوا معه الشرك، وإلا بقي عندهم شيء من آثار إبراهيم ومن آثار إسماعيل، ومن ذلك المبيت بمزدلفة ومنى وشيء من شعائر الحج ونحو ذلك والطواف بالبيت، بقي عندهم شيء من دين إبراهيم بقي عندهم، لكنهم خلطوه بالشرك فصار دينا محرفا، كما في دين النصارى الآن وفي دين اليهود، فإن عندهم شيء مما جاء به موسى وما جاء به عيسى، لكنه مخلوط ليس شيئا صافيا ولا شيئا واضحا، وإنما فيه شرك فيه مشاركة، ولهذا جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم لينفي هذا الشرك وليخلص التوحيد لله عز وجل. فهم صوروا إبراهيم وصوروا ابنه إسماعيل وهما يستقسمان بالأزلام، وهذا من غاية الكيد ليوهم السذج من الناس أن الاستقسام بالأزلام مأخوذ عن هذين النبيين الكريمين. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قاتلهم الله، لأن هذا تحريف وتزييف، لقد علموا أنهما لم يستقسما بها أبدا. إذن هذا يدل على أن الكفار قد يأتون شيء وهم يعلمون أنه كذب لمصلحة عندهم رأوا أنها تتحقق في ذلك، فمعنى ذلك أن أهل الشرك منهم من يلبس عليه ويظن أن هذا من فعل الأنبياء، ومنهم من يأتي الشرك عن عمد لكن له فيه مصلحة، يرى أن مصلحته لا تتحقق إلا في ذلك. وهذا ما صرح به أبو جهل، فإن أبا جهل فرعون هذه الأمة قد علم أن محمد صلى الله عليه وسلم رسول، لكنه رأى أن مصلحته ليس في اتباعه، لأنه إذا اتبعه صار تابع، وهو لا يريد أن يتنازل عن الزعامة. وقال: تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف ففعلنا وفعلوا وفعلنا وفعلوا، يذكر المناقب، ثم قال: الآن يقولون منا نبي، فمن أين نأتي بنبي؟ إذن هو بين أمرين: إما يتنازل عن زعامته ويتبع هذا النبي ويكون تابع لا متبوع، وإما أن يبقى على زعامته وضلالته ويتوهم أنه متبوع، وقد كان متبوع حقيقة لكنه في الشر والشرك والعياذ بالله، حتى أورده الله عز وجل المهالك، وقد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم فرعون هذه الأمة. فدل على أن أهل الشرك منهم من يقع في الشرك وهو يعلم أنه كاذب وأنه ملبس، ومن ذلك هذا التلبيس على إسماعيل وإبراهيم، ومنهم من يكون يظن أن هذا من دين إبراهيم وهو لا يعلم ذلك. قال: وروى ابن مردويه عن ابي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يلج الدرجات من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر متطيرا. عندكم مكتوب طائرا ويحمل على هذا، والحديث ذكره الهيثمي في الزوائد، وفيه في الهيثمي: ورجع من سفر تطيرا. ورواه الطبراني بإسنادين. إذن لن يلج الدرجات، لأن عندنا درجات، فيه درجات وفيه دركات، أما الدرجات فهي في الجنة، وأما الدركات فهي في النار، لأن الجنة ارتفاع درجات بعضها فوق بعض، والنار دركات نزول، دركات نزول، أعلاها أعلى دركات النار هي التي يعذب فيها عصاة المسلمين، ثم كلما نزلوا درك كلما كان أشر من ذلك، وأشر درك هو الدرك الأسفل من النار الذي يعذب فيه المنافقون. لن يلج الدرجات، يعني لن يدخل درجات الجنة من تكهن، ومعنى تكهن يعني طلب الكهانة لنفسه أو لمريضه أو نحو ذلك. وما هي الكهانة؟ الكهانة هو أن يطلب الإنسان شيئا غيبيا، يعني يريد أن يعرف متى يأتي مسافره، يريد أن يعرف هل يربح في هذه التجارة أو لا يربح، يريد أن يعرف هل زواجه هذا سعيد ولا ما هو سعيد، يريد أن يعرف هل يشفى مريضه ولا ما يشفى. هذه الأمور لا تعلم إلا عن طريق الوحي، أما عن طريق البشر فلا تعلم. والذي يتعاطون الإخبار في هذه والذين يخبرون عن محل المسروق فهؤلاء كهنة، هؤلاء كهنة، ومنهم من يسمى عرافا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه هنا أقر الشرك وأقر البحث عن أمور الغيب عند من لا يعلمها ونحو ذلك. فالذي يتكهن فهذا لا يلج الدرجات. أو استقسم، ومعنى استقسم يعني فعل كما تفعل الجاهلية في الاستقسام بالأزلام، أفعل أو لا تفعل، أمرني ربي أو لم يأمرني ربي أو نحو ذلك، فهذا لا يجوز. أو رجع من سفر متطيرا، يعني إنسان ذهب في سفر فسمع الطائر، سمع الغراب ينعق، فقال: هذا السفر ما هو مناسب. ليه؟ قال: الغراب. ولذلك العرب الجاهلية كانوا يسمون هذا الغراب غراب البين، وهذا غراب البين في الدار ينعب، هذا من أشعارهم. سموه غراب البين لأنهم قالوا إذا صاح الغراب في منازل قوم فمعنى ذلك أنه سوف يبين بعضهم، إما يسافر أو يموت وينفصل عنهم، وإذا انفصل عنهم هذا يسمى باين، فسموه غراب البين، معنى ذلك أنه يدل على أنه سوف يخرج منهم أحد. والغراب كيف يعلم الغيب؟ الرجال أصحاب العقول لا يعلمون الغيب، يعلمه الغراب، الغراب لا يعلم الغيب. وبعضهم إذا رأى بعض الطيور لها صوت فهذا الصوت قال سوف يأتي مطر، ليش؟ قال هذا الطير يقول سوف يأتي مطر، عجيب. وهذا الطير يعلم متى يأتي المطر، ما يعلم متى يأتي المطر إلا الله عز وجل. وبعضهم يقول هذا السفر مشؤوم ويرده نعيق، نعيق الطير. والعرب لهم في هذا أشياء وأشعار، هذا من التطير. ومنها أيضا أن بعضهم إذا سافر يزجر الطير، إذا وجد الطير في الطريق زجرها، يعني يطيرها، فإذا زجر الطير انطارت عن يمينه قال هذا سفر محمود التيامن طيب، وإن طارت عن شماله قال هذا مشؤوم وترك، ترك هذا. وهذا أيضا من التشاؤم المذموم. ومثل ذلك بعض الناس إذا دخل السوق ورأى رجل أعور قال يلا صباح خير، ما دام أنه أعور خلاص اليوم ما في تجارة، ورجع إلى بيته. وهذا نفس الطريق، هذا كله من التطير، التطير بالأعور، التطير بالأبرص، التطير بالطير، كل هذا لا يجوز. ومن رجعه عن سفره يعني معنى ذلك أنه حقق الفعل. بعض الناس يقع في نفس الشيء لكنه يغلبه ويتوكل على الله عز وجل، فهذا لا يدخل في هذا الوعيد. الذي يدخل في هذا الوعيد الذي يرجع من سفره ويقول ما دام الطير قال كذا فأنا راجع، فهذا لا يلج الدرجات العلى. ومثله من استقسم بالأزلام، ومثله من تكهن. وقوله ذلكم فسق أي تعاطيه فسق وغي وضلالة وجهالة وشرك. وقد أمر الله المؤمنين إذا ترددوا في أمورهم أن يستخيروه بأن يعبدوه ثم يسألوه الخيرة في الأمر الذي يريدونه. وهذا هو ما شرعه الله عز وجل لنا. إذا أردت أن تسافر يا أخي المسلم، أو أردت أن تتزوج أو تشتري شيء، أنت لا تعلم الغيب، ولن ينزل عليك ملك من الملائكة يعلمك، لا تعلم، لكنك أقدم، بس علق الأمر بالله عز وجل، أنت أقدم، لا تتردد، لا ترجع، لأنه لن يتولى إجراء العقود عنك أحد، أقدم. لكن هذا الذي تقدم عليه لا تكون ملهوفا عليه، وإنما علق الأمر بالله عز وجل، لأنك لا تعلم الخير أين تكون. فإذا فعلت ما شرعه الله عز وجل لك فأنت بعد ذلك لا تندم. إذا جاء بخلاف ما تريد فهذا قضاء وقدر من الله عز وجل، قد تفعل ما تفعل ويأتي عقوبة لك على ذنب ونحو ذلك ما لا تريد. ليس معنى الاستخارة أن لا تأتي إلا بكل ما تريد، لا، فهي مثل الدعاء، فإن الداعي قد يدعو ولا يستجيب الله له في دعائه، وهو قد توكل على الله وألح في الدعاء والله لا يستجيب، لحكم عظيمة سوف نذكرها إذا تكلمنا على الدعاء. فالدعاء دائما ليس يتحقق للإنسان ما يريد. وهكذا الاستخارة، فإنك قد تستخير ويأتي بضد ما تريد، لكنك لا تملك أنت لنفسك الضر والنفع، وإنما تملك أنك فعلت السبب. وهذه الاستخارة هي ما رواه الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن. إذن هذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلح في تعليم الصحابة سورة من القرآن، ولذلك حفظوا هذا القرآن ونقلوه إلينا. فإذا أراد أن يعلمهم دعاء ويكرره عليهم قال كما يعلمنا السورة من القرآن، فمعنى ذلك أنه شيء مهم جدا علينا أن نتعلمه وأن نحرص عليه. ماذا كان يقول لهم؟ قال إذا هم أحدكم بالأمر، يعني أنت تأملت وهممت أن تشتري أو أن تبيع أو أن تبني أو أن تسافر أو أن تفعل فعل معين، إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. إذن هذه صلاة خاصة بالاستخارة، يعني ما تصلي الظهر ثم تقول الاستخارة بعد الظهر، لا، اركع ركعتين متجردة غير الفريضة لأجل هذه الاستخارة، فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك، فإن الذي يعلم هو الذي يقدر لك الخير، وعلم الله شامل محيط لا إشكال فيه. فأنت هنا تدعو